إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر واجبات الصلاة فقال رحمه الله تعالى: وواجباتها التكبير غير التحريمة، وذكر الواجبات. وواجباتها أي واجبات الصلاة، ثم شرع رحمه الله في ذكر ذلك. هل يعني أن الأركان غير واجبة؟ والجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهو والواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو والأركان لا يجبرها سجود السهو. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه. فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، لأنه تركه جهلا، وذلك لأن سجود السهو إنما يكون عن سهو، وهذا لا يدري هذا الأمر أصلا. وتركه إياه لم يكن عن نسيان، سجود السهو بترك الواجب جهلا قياسا على النسيان قول، مع عدم المؤاخذة في كل منهما. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا. والركن لا يجبر بسجود السهو، وترك الركن في الصلاة إما عمدا وإما سهوا أو جهلا، فإن ترك الركن عمدا بطلت صلاته اتفاقا، وأما إن ترك الركن سهوا أو جهلا فإن أمكن أن يتدارك الركن وأن يأتي به وجب اتفاقا، فإن لم يمكن تداركه فسدت الصلاة عند الحنفية، وأما عند الجمهور تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام فإنه يستأنف من جديد، لأنه لم يدخل الصلاة أصلا ولم تنعقد. واجبات الصلاة ما يجب فعله أو قوله في الصلاة ويسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته إذا كان عالما بوجوبه. هذا المصطلح عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته، وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب. وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان أو سنن من حيث الجملة، وهذا الواجب الذي هو بين الركن والسنة ليس عندهم. عند المالكية والشافعية أركان وسنن، وأما عند الحنفية والحنابلة فالركن والواجب وهو دون الركن وأعلى من السنة ثم السنة. وهذا التقسيم مهم جدا، لأن سجود السهو يجبر الواجب عند نسيانه، فإذا إذا نسي التشهد الأوسط نسيه، أما إن تعمده فإن صلاته تبطل عند من يقول بأنه واجب. إن تعمد تركه تبطل صلاته لأنه ترك واجبا، وأما إن نسيه فإنه يكون قد نسي واجبا وعليه أن يسجد للسهو. وأما من يقول إنه سنة فلو تعمد أن يتركه لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو، ففارق كبير، لأن الذي يقول هذا واجب والذي يقول هذا سنة فارق كبير بينهما، فنلتفت إلى هذه المصطلحات. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بيان الواجبات في الصلاة: التكبير غير التحريم، أي قول الله أكبر إلا التحريم، التكبير غير التحريم، فالتكبيرات على هذا واجبة سوى تكبيرة الإحرام لأنها ركن كما مر، فتكبيرة الإحرام ركن. فقوله التكبير في عد واجبات الصلاة، التكبير غير التحريمة، يدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، كل ذلك واجب على هذا، فكل التكبيرات واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة، فإذا تركها عمدا بطلت صلاته، ففارق كبير بين من يقول إنها واجب ومن يقول إنها سنة. فكل التكبيرات واجبة في المذهب وتسقط بالسهو، واستثنى المصنف من التكبير التحريمة لأنها ركن، ويستثنى أيضا ما يلي: تكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فليست من الواجبات وإنما هي سنة، وتكبيرات الجنازة مستثناة أيضا من قوله بأنها من الواجبات، يقول وواجباتها التكبير غير التحريمة، تستثنى تكبيرات الجنازة لأنها أركان. تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعة فإنها سنة، والدليل على أن التكبيرات من الواجبات ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر لأن الأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا دليل على أن التكبيرات من الواجبات، هذا مهم، لأن هذه الأدلة عندما تقوم على هذا النحو فأنت إذا تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال عمدا بطلت الصلاة لأنها من الواجبات، والواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة بتركه عمدا، وأما إذا ما ترك سهوا تصح الصلاة مع الإتيان بسجود السهو. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ثالثا أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، والتكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر. فإذا هذه أدلة على أن التكبيرات من الواجبات، فهذا ما قرره المصنف وما وافقه عليه الشارح وساق الأدلة عليه، فالتكبيرات تكبيرات الانتقال من الواجبات. قال والتسميع والتحميد، وهو يعدد الواجبات، والتسميع والتحميد أي قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، كذا قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وقد مر الخلاف فيه ومر بيان الصواب في ذلك، وأنه يقوله المأموم أيضا، وأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، فالإمام والمنفرد والمأموم كل يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، وللتحميد كما مر أربع صيغ صحيحة: ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة متفق عليها، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة أخرجها البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود، ربنا لك الحمد متفق عليها، اللهم ربنا لك الحمد هذه متفق عليها أيضا. الدليل على ذلك ما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قولا سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال، ثم هو شعار الانتقال من الركوع إلى القيام، قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال الشيخ جريا على ما كان قرره، فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط. هناك دليل آخر وهو حديث المسيء في صلاته من رواية أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، فلا نتوقف عند حدود ما ذكر الشارح رحمه الله، أي قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فقد مر الخلاف مع بيان الصواب في ذلك، وأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، فهذا من واجبات الصلاة. لم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، ولكن الفقهاء نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود. وقالوا رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، مر ذكر ذلك تفصيلا، لأنه أتى بذكر في غير موضعه، لأن الموضع ما بين الركنين، ولأنه لو قال الله أكبر قبل أن يرفع من السجود لا بين السجود والاستواء جالسا فيما بين السجدتين، فإنه يكون قد ألحق التكبير بذكر السجود وليس منه، ولو أنه قاله بعد أن يستوي جالسا فإنه يكون قد ألحقه بالذكر بين السجدتين وليس منه، وإنما يأتي بهذا الذكر بين الركنين، يأتي بالذكر بين الركنين وهو التكبير. فإن بدأ به قبل فقد أتى به في غير موضع، وإن كمله بعد فقد أتى به في غير موضع. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين، يعني يقول الله أكبر حتى يستوعب ما بين الركنين؟ لو كان قائما يهوي إلى السجود فما يزال يأتي بها مدا حتى يسجد، هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا يشترط، والمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، أن يكون بين الركنين وبينهما فرق، لأننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، فيستوعب ما بين الركنين حينئذ. وبعض الناس يكون بطيء الحركة لمرض أو لسمن أو لطبع فيه بأن يكون بطيئا في حركته، فلو أن ذلك اشترط على هذا النحو لطال الأمر جدا. فإذا لا يشترط أن يكون هذا الذكر مستوعبا لما بين الركنين، ولكن المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وفارق بين أن يستوعب ما بين الركنين وأن يكون بين الركنين، لأننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حينما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح، لا يقال هذا، لكننا لا نقول بأنه يشترط، بل نقول إنه لابد أن يكون بين الركنين، فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لم يجزئ. هذا ما عليه الفقهاء في هذا القول. القول الثاني في هذه المسألة أنه يغض عن السبق أو التأخر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكر، يعني لو بدأ به قبل وكمله في حال الهوي والفرور إلى السجود مثلا أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السجود أجزأ. وهذا القول أصح، هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أننا أخذنا بالقول الأول وهو أنه إذا كان قد بدأ به قبل أن يشرع في الانتقال إلى الركن الذي يلي بطلت صلاته، أو إذا أتى بجزء منه بعد أن يصل إلى الركن الذي يلي بطلت صلاته، لو أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم، فليس هذا بصواب ولا صحيح، فيأتي به بين الركنين، ولا يضر أن يكون قد بدأ به قبل أن يشرع في الانتقال بشرط أن يكون لما بين الركنين نصيب. وكذلك إذا ما بدأ به وانتهى منه وقد انتقل إلى الركن الذي يلي بشرط أن يكون لما بين الركنين نصيب. بعض الأئمة في المساجد يجتهدون، لا يبدأ الواحد منهم بالتكبير إلا إذا وصل للركن الذي يليه، ويقول لو شرعت بالتكبير قبل أن أصل للركوع مثلا لسابقني الناس، فيقول أنا أسد عليهم هذا الباب حتى لا يسبقوني، لكن هذا قياس فاسد لأنه مخالف للسنة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على تلك المصالح، فعليك إذا كنت إماما أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به. فإذا التكبيرات في الانتقال تكون بين الركنين، وقد مر بحث هذا تفصيلا في موضعه عندما قال المصنف ثم يركع مكبرا، ومكبرا كما مر حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، حال مقارنة، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، فيكون بين الركنين. حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر وهو التكبير، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له حظ من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن أكمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، إذا كان إماما يقول لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، فيهون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وحينئذ يقعون في الإثم، وحتى يجنبهم الإثم يقع هو فيه. وهذا من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك، المأموم مأمور بأن لا يسابق الإمام، بل أمر بمتابعة الإمام، فيقال هذا اجتهاد في غير محله، والمجتهد على هذا النحو من الاجتهاد جاهل جهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل، فتقول له كبر من حين أن تهوي واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي من التكبير فلا حرج عليه، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك حرج، ولا يمكن أن يعمل بهذا إلا بمشقة، مع الحكم ببطلان صلاة كثير من الناس، والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا بأس، ولكن اجعل لما بين الركنين حظا ونصيبا من تكبيرة الانتقال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من واجبات الصلاة، قال وتسبيحة الركوع والسجود، وتسبيحة مثنى، وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة الركوع كيف تنطق بها؟ الجواب تنطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة، تسبيحة الركوع والسجود. فلو قال لك السامع عطفت منصوبا على مرفوع، فقل أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود، فإذا سمعها أتى ما يسمى بتصحيف السمع، تصحيف السمع، فيظنها مفردة وتسبيحة الركوع والسجود، وإنما هي مثنى وتسبيحة الركوع والسجود. فعطفت مرفوعا على مرفوع لأن المثنى يرفع بالألف تسبيحة اثنتان. فإذا قال لك أين الألف فأنت تنطقها بغير ألف، تقول تسبيحة الركوع والسجود، تقول الألف سقطت لأن الألف حرف لين ساكن جاء بعده حرف ساكن وهي الراء الأولى من كلمة الركوع، الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن فالتقى ساكنان، وهي حرف اللين الساكن مع الراء الأولى في الحرف المشدد الركوع فالتقى ساكنان فحذف حرف اللين. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. الكافية الشافية للعلامة الإمام ابن مالك النحوي هي أصل الخلاصة المسماة بالألفية، فليست هي بالألفية، الألفية هي الخلاصة التي اختصر فيها الكافية. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. الألف حرف لين فيحذف نطقا فيقال تسبيحة الركوع، وكذلك تسبيحة الركوع كما معنى ها هنا تسبيحة الركوع، ولا يحذف خطا، وإنما قال الشيخ رحمه الله تعالى أتيت بهذا مع سهولته لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها بعض القراء، وهي قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، فبعض الناس ينطق بالألف مع الوصل فيقول وقال الحمد لله، هذا خطأ، وإنما تقول وقال الحمد لله، تحذف الألف كما مر في القاعدة فتقول وقال الحمد لله. فإذا قال قائل إذا قلتم وقال الحمد لله أوهم أن يكون القائل سليمان عليه السلام لأنه أقرب مذكور، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال، فحينئذ يظن أنها على الإفراد ويرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو سليمان عليه السلام وقال الحمد لله، مع أنهما قالا معا يعني داود وسليمان. فنقول إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس منا، الخطأ من وهمه ونحن لسنا بمسؤولين عنه، نحن نقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية ونقول وقال الحمد لله بحذف ألف قال. هذا يسمى بتصحيف السمع، وله أمثلة. مثاله ما روى أبو أحمد العسكري بإسناده عن إسحاق الموصلي قال قال الأحمر أبو الحسن قد قالت العرب حمراءة وصفراءة، فجاءت بعلامتين للتأنيث الألف الممدودة والتاء تاء التأنيث. قال العرب قالت حمراءة وصفراءة، فقلت له أين ذلك؟ فقال قول الشاعر دهماءة في الخيل عن طفل متم. فإذا هو قد صحف تصحيف سمع، لأن البيت كأن في ريقته لما ابتسم دهماء تنفي الخيل عن طفل متم، دهماء تنفي دهماء تنفي، فهو صحفها في السمع دهماء تنفي الخيل دهماء في الخيل دهماء في الخيل، هي دهماء تنفي الخيل عن طفل متم يعني دنا ولادها، ودهماء فرس دهماء يعني لونها كذلك، فصحفها تصحيفا سمعيا. ومنه أيضا ذلك الأمر الذي رتب عليه أبو الطيب اللغوي في الأضداد العجب، فقال برد الماء يعني سخنه ويعني صيره باردا، فهي من الأضداد، وساق على ذلك شاهدا وقع في تصحيف سمع فيه وهو شكت البرد في المياه فقلت برديه توافيه سخينة، فيها إدغام بغير غنة، لأنه فقلت برديه يعني بل رديه من الورود، بل رديه توافيه سخينة، فهو ظنها برديه يعني من الأمر بالتبريد، وإنما هي من الورود،
شكت البرد في المياه فقلت برديه توافيه سخينة. فقال الله أكبر، برد الشيء يعني سخن. من أين؟ قال هذا شاهد، برديه توافيه سخينة. فرتب عليه أبو الطيب اللغوي في الأضداد أنه من الأضداد وليس منه، وإنما فيه تصحيف سمع. وتسبيحة الركوع والسجود، هذا مثنى معطوف على ما سبق ومرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها ساكن حذفت نطقا لا كتابة كما مر. لم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين، لكنه بينه فيما سبق، حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب، وهذا هو المذهب. فعند الحنابلة أن التسبيح في الركوع وفي السجود من الواجبات في الصلاة، فإذا تركه متعمدا بطلت صلاة، وإذا نسيه فعليه سجود السهو. الدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة والدارمي وابن حبان والحاكم والطحاوي في الشرح وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي وابن حزم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الحديث ضعيف في إسناده إياس بن عامر، قال الذهبي ليس بالمعروف، وضعفه الألباني في الإرواء. وبعضهم ينازع في ثبوته، في إسناده إياس بن عامر قال الذهبي ليس بالمعروف. اجعلوها في ركوعكم، قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة المرتبة الثانية، فالقرآن نفسره أولا بالقرآن، مثل القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ففسر القرآن بالقرآن، ويفسر بعد ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة تبين القرآن. وساق الشيخ رحمه الله هذا المثال وقال فسبح باسم ربك العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان لموضع هذا التسبيح. وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، كمثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحديث مسلم في صحيحه من طريق صهيب رضي الله عنه يرفع. وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، حيث نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. مر بيان ما في الحديث وأنه لا يثبت، ولكن الحديث موافق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا الحديث مع ضعفه موافق لهذا الحديث الصحيح. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وقد مر ذكر أذكار الركوع والسجود باستقراء جامع لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين الموضعين الشريفين من الركوع والسجود. ف ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله في بيان واجبات الصلاة: وسؤال المغفرة مرة مرة، وسؤال المغفرة مرة مرة، يعني سؤال المصلي المغفرة مرة مرة. ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، وإنما قال وسؤال المغفرة مرة مرة، وهو يعدد ويذكر واجبات الصلاة. ولكن سبق أن ذكر في صفة الصلاة أن قول رب اغفر لي يكون بين السجدتين، وهذا هو المذهب، يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. وهنا قال وسؤال المغفرة مرة مرة. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي بإسناد حسن. فهذا من واجبات الصلاة، على قول الحنابلة والحنفية أن من لم يأتي بهذا الذكر بين السجدتين متعمدا فصلاته باطلة، لأن الواجب إذا تعمد العبد ألا يأتي به في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإذا نسيه أو سهى عنه فإنه يسجد للسهو. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وهذا ليس بصواب، وإنما المغفر والمغفرة كل ذلك مأخوذ من الأصل اللغوي الصحيح، الغين والفاء والراء غفرا، والمادة تدور في معناها على الستر والتغطية، فيشتق منها المغفر والمغفرة وما أشبه. فإذا لا يقال إنها مأخوذة من المغفر، بل هي والمغفر مأخوذتان، يعني هذه اللفظة وهذه مأخوذتان من هذا الأصل الصحيح. والمغفر ستر ووقاية يوضع على الرأس عند القتال ليغطي الرأس توقيا من السهام. فالمغفرة ليست مجرد ستر الذنوب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو. المغفرة الستر مع العفو، أن يسترك الله رب العالمين في الدنيا عند وقوع الذنب منك، يستر عليك الذنب وقد يحاسبك عليه ولا يعفو عنك، ولكن المغفرة ستر مع العفو، وهذا من كرم الرب تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، ستر الذنب والتجاوز عنه، فيستر ذنبك ويعفو عنك، فهي ستر مع العفو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه إذا خلى بعبده يوم القيامة فأدخله في كنفه، وضع عليه كنفه يوم القيامة وقرره بذنوبه، يقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، ويقر العبد ويعترف. يقول الرب الكريم الحيي الستير: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فستر مع العفو، فهذه هي المغفرة. وقد سبق نحو من هذا عند تعليق الشارح رحمه الله على بعض صيغ الاستفتاح في الصلاة، مع بيان أن حال المسلم المذنب المستغفر التائب بعد الذنب تكون خيرا من حاله قبل الذنب. إن الإنسان أحيانا يكون أحيانا يكون أحيانا بعد الذنب خيرا منه قبل الذنب، لما يحدث له من الانكسار والإنابة والتضرع والدعاء. فيأتي بين السجدتين بهذا الذكر النبوي: رب اغفر لي، سؤال المغفرة. لم يبين بأي صيغة، هل يقول اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله، أو يقول رب اغفر لي. المؤلف رحمه الله ذكر في صفة الصلاة أن المصلي يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هنا، ويكون سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صفة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح. خلافا للمذهب. أما في المذهب فلو قال اللهم اغفر لي أو استغفر الله بين السجدتين لا يجزئ، يكون قد أخل بواجب من واجبات الصلاة. ولكن الصحيح أنه لو قال اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو رب اغفر لي فإن ذلك يجزئ، خلافا للمذهب أنه لا بد أن يقول رب اغفر لي، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه لو قال اللهم اغفر لي أجزأه مرة مرة، سؤال المغفرة مرة مرة، يعني مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. قوله ويسن ثلاثة، أي يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات. والدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن. ومن الأذكار الصحيحة بين السجدتين اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح، وهو سؤال ما أجمله وما أعظمه. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غالبا ما يكون مكررا ثلاث مرات، فإذا يقول رب اغفر لي ثلاث مرات، رب اغفر لي رب اغفر لي. النص الذي عندنا رب اغفر لي رب اغفر لي، لو توقفت عند ظاهره فإنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي رب اغفر لي، ولكن لعل حذيفة رضي الله عنه إنما كررها مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها من غير أن يضبط حذيفة العدد. فلو توقفت عند حدود الثلاث وتقول هذه هي السنة ويسن ثلاثة كما قال المصنف، فبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يأتي بالذكر الذي هو أطول. ثم ذكر من الواجبات والتشهد الأول وجلسته. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب. وهذا التشهد هو تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الحديث الذي رواه ابن عمر في صيغ التشهد، فهذه الصيغة رواها ابن عمر، فهذا تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود والدارقطني وهو صحيح ثابت. الدليل على وجوب التشهد الأول حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، وكذلك السلام على فلان السلام على فلان، فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صيغة التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ يعني هل يصح أن تأتي بدليل واحد تجعل أمرا من أمور الصلاة ركنا به وأمرا من أمور الصلاة واجبا لا ركنا به به نفسه؟ كيف؟ الجواب أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه لما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد الأول لم يرجع إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجبره بسجود السهو. لو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو كما هو معلوم، لأن الركن لا يجبره سجود السهو. فدلنا عدم عود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، ودلنا إتيانه صلى الله عليه وسلم بسجود السهو جبرا له على أنه ليس بركن في الصلاة، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو، كما في حديث ذي اليدين في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما فات من الأركان ثم سجد للسهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد في الأركان من الإتيان بها. فالإنسان إذا ترك سجدة من السجدتين يقول سأسجد بدل السجدة سجدتين إذا ما فرغت من الصلاة، يعني بذلك سجود السهو، فيقال له لا، لأن هذا السجود الذي تركته إن تركته متعمدا بطلت الصلاة بالاتفاق، فالركن إذا ترك بطلت الصلاة بالاتفاق. إن كان يمكن أن يتدارك يعني لم تصل إلى نظيره من الركعة يجب عليك أن تعود إليه، فإن لم يمكن وصلت إلى نظيره من الركعة التي تلت فإنه تلغى الركعة التي وقع فيها هذا الخلل وتقوم التي بعدها مكانها. هذا إذا ما كان قد ترك سهوا، أما إذا ترك عمدا فلا خلاف بين أهل العلم على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أن صلاته باطلة. فإذا الركن لا يجبره سجود السهو، إنما يجبر سجود السهو الواجبة إذا لم يكن عن تعمد، لأنه لو ترك الواجبة في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. وهذا هو ما يدل عليه الخلاف، لأن من فوائد الخلاف بين أهل العلم في الواجب والمسنون أن من يقول بأن التشهد الأول واجب في الصلاة فيرتب على ذلك أن من ترك هذا الواجب وقام للركعة الثالثة متعمدا أن يترك التشهد الأول صلاته باطلة لأنه ترك واجبا عمدا. وأما من قال بسنية التشهد الأول كما يقول الجمهور فإنه حينئذ لو تركه متعمدا يكون آثما مذنبا ولا سجود للسهو عليه، لأنه لماذا يسجد للسهو؟ هو ترك متعمدا، وسجود السهو يكون لما قد سهى عنه وهذا تعمد الترك فهو آثم مذنب، ولكن إذا ترك هذا الواجب ساهيا فحينئذ يقال له اسجد للسهو وقد جبرت بسجود السهو ما تركت من واجب سهوا. فهذه فائدة الخلاف بين الفقهاء في هذا. فالدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، يعني لم يفعل كما فعل لما ترك التشهد الأول فإنه لم يعد إليه صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو، وأما ها هنا فأتى بالأركان ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يعني التشهد الأول واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو لا مع العمد، لا تصح مع العمد عند من يقول إنه واجب، وأما إن تركه سهوا فتصح الصلاة وعليه أن يسجد للسهو. فسجود السهو حينئذ يكون للسهو لا للعمد. قال والتشهد الأول وجلسته، والجلسة بفتح الجيم ولا يصح أن تقول وجلسته بكسر الجيم، لأنك لو قلت وجلسته أو وجلسته على حسب العطف الذي أتى في السياق وجلسته بكسر الجيم لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، لأنه إذا سئلت ما هيئة الجلوس بين السجدتين فتقول الافتراش، هكذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترش يسراه وينصب يمناه، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. أو الإقعاء بمعنى أن ينصب قدميه ويجلس معتمدا بإليتيه على عقبيه كما في حديث ابن عباس، وقال هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قد نازع فيها الشيخ الشارح ومر أن الصواب ما أثبته ابن عباس من صفة صلاة رسول الله، فهاتان هيئتان. فلنظل مع الافتراش، لو أنت قلت وجلسته فأنت تريد المرة فعلة. وأما لو قلت وجلسته فأنت تريد الهيئة. الرجل يتكلم عن الواجبات ويقول إن من الواجبات في الصلاة على حسب ما ذكر التشهد الأول وجلسته، فلو أنت قلت التشهد الأول وجلسته لاختلف الأمر جدا، ولكن قومي لا يعلمون. لأنك لو قلت هذا فستجد من يقول أنتم تعقدون الأمور، ما الفرق بين جلسته وجلسته؟ ليس كل ذلك واحدة، لا، فارق كبير جدا بينه. هو يتكلم عن الواجبات في الصلاة فذكر التشهد الأول وذكر جلسة التشهد الأول. فلو قلت أنت وجلسته فأنت تعني هيئة الجلوس وأنها واجبة وأن الافتراش واجب، فمن لم يفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول فإنه يكون حينئذ قد ترك واجبا، وإذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وليس الافتراش بواجب كما هو معلوم بل هو سنة. الواجب هو الجلوس لا الافتراش لا الهيئة، الواجب المرة، الواجب الجلوس في التشهد الأول. قد يقول قائل هذا تنطع لأنه يأتي بالتشهد الأول لا جالسا، كيف؟ نعم يأتي به قائمة، يمكن أن يأتي بهذا التشهد وهو قائل أو هو ساجد، ولذلك قال وجلسته. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية في الخلاصة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ففرق بين الجلسة والجلسة، الجلسة واحدة الجلوس والجلسة هيئة الجلوس. إذا أريد الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. إذن المراد هنا الجلوس للهيئة، فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأه مع مخالفة السنة إن كان يستطيع أن يجلس مفترشا كما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلسته، هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ نعم يمكن أن يتشهد وهو قائم ويمكن أن يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال جلوسه، أنه يمكن أن يكون متعجلا فيأتي ببعض التشهد في حال جلوسه ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويأتي ببعض التشهد في أثناء القيام أو بعد أن يقوم، فيقال له لا بد أن تجلس لكي تأتي بالتشهد الأول في حال الجلوس. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. الواجبات ثمانية ومرت أدلتها، ولكن في بعضها خلاف. التشهد الأول قيل إنه سنة، قال بذلك الجمهور، واستدل لأنه سنة بسقوطه بالسهو. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد قيل إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن في الصلاة، ولكن الأقرب يقول الشيخ الشارح رحمه الله مرجحا أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وسبقت الأدلة. فالراجح أنها من الواجبات في الصلاة، فتلتفت لهذا الأمر التفاتا كبيرا، لأنك إن تركت ذلك متعمدا بطلت صلاتك على قول من يقول بوجوبها ومعهم الدليل. وأما الجمهور غير الجمهور ممن ينازع في ذلك فيذهبون إلى السنية، فأنت تكون في صلاتك على شفا الخطر إن تركت متعمدا. وعلى كل حال على الإنسان أن يعرف هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتي بها على وجهها بأركانها وواجباتها ومندوباتها مستحباتها، ويبتعد عن المكروهات ويبتعد عما يبطل الصلاة، ويلتزم بكيفية صلاة رسول الله، ولا يسعه إلا أن يجتهد في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت لنا السنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراها، ولذلك لما كتب الشيخ الألباني كتابه رحمة الله عليه جعل في عنوانه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، كأنك ترى النبي مصليا صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن لقائل أن يقول نحن لم نرى فكيف نصلي صلاته ولم نرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمون، فحينئذ يقال إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إننا إذا نظرنا في الأحاديث كأننا نرى النبي مصليا صلى الله عليه وسلم، فتنقطع الأعذار حينئذ. التشهد الأول تقول إن عدم الرجوع من الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لما قام عنه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بالركنية، ولكنه لا يمنع الوجوب، بل قد يقال إن سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو لتركه يدل على الوجوب، فالدليل عليهم لا له، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، لأنك إذا تركت التشهد الأول في الصلاة سهوا فقد نقصت الصلاة بترك هذا الواجب، وحينئذ تسجد للسهو قبل السلام كما هي القاعدة، عند نقصان شيء من الصلاة فسجود السهو يكون قبل السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام لم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، فتشبث بعدم الرجوع من تشبث بأنه غير واجب، ولو كان واجبا ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك وجبره لأنه قد سهى عنه صلى الله عليه وسلم للتشريع، فنسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور في الصلاة للتشريع، لأنه لو لم ينس صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فكيف كنا نعرف إذا نسينا نحن التشهد الأول ماذا نصنع، وكذلك لما زاد ونقص صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك من أجل التشريع وبيان دين رب العالمين عند وقوع ذلك منا بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ولم يرجع إليه جبره بسجدتي السهو، ولأن النقص وقع في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم بسجوده للسهو قبل السلام عند وقوع النقصان في الصلاة سجد قبل السلام، فإذا هذا السجود الذي وقع قبل السلام زيادة في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة، ولا يمكن أن يقع هذا الانتهاك، لأن الزيادة في الصلاة ممنوع ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، يعني التشهد الأول، وإلا لكان وجوده عدمه سواء، ولكن شرع لنا الله تبارك وتعالى عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم عند وقوع السهو عن التشهد الأول أن السجود للسهو سجدتين قبل السلام، والسجود على هذا النحو زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة ممنوعة، وهذا المنع لا يمكن أن ينتهك على هذا النحو إلا لترك واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده عدمه سواء. قول المصنف رحمه الله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، الشرائط فعائل جمع فعيلة كصحائف جمع صحيفة، فكأن المصنف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة، الشرائط ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة، فهذه تتوقف عليها صحة الصلاة، وهذه تجب للصلاة لا تجب في الصلاة، تجب للصلاة يعني تجب قبل الصلاة. الشرائط والأركان، الفرق بين الأركان والشرائط أن الشرائط خارج الصلاة والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهية الصلاة، الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهيته، الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهية، والشرط ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهية، الشرط ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهية. وأما الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهية. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات، الواجبات بالكسر، لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر. المذكورة وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة بالنصب، لأنها صفة لمنصوب، ولا تحسبن أن الواجبات على سبيل الخفض هنا، لأنها معطوفة على منصوب، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر. فما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. وقوله ما عدا، ما دام قد اقترنت عدا بما فقد وجب النصب، يعني وجب نصب ما بعده، وجب نصب ما بعده. وأما إذا ما لم تقترن بما، يعني لو كانت عدا، فإنه يجوز فيها وجهان: الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل، هذا بالنسبة لما بعده. فما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.